إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد جاءت هذه الشريعة بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فجاءت هذه الشريعة في جميع تشريعاتها لتحفظ هذه الأمور، ومن ذلك حفظ الأنساب. وإن الشريعة لتتشوف في إثبات النسب المجهول، وقد أمر الله تبارك وتعالى في كتابه أن يدعى الناس لآبائهم، قال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعي الرجل إلى غير أبيه وهو يعلم، بل جعل ذلك كفرا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وكما أنه نهى أن يدعي الرجل غير أبيه، كذلك نهى أن يدعي الرجل غير قومه وقبيلته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. وقد جاءت الشريعة وبينت بأن الناس مؤتمنون على أنسابهم، ولا يجوز نفي نسب ثابت بالظنون ولا بخرق ما جعلته الشريعة من مثبتات النسب. ولذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام الطعن في الأنساب من أمور الجاهلية التي لا تزال باقية مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في النسب، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت والتنجيم. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب أن ينفى النسب الثابت، أن يقال أن فلان ليس ابن فلان، أو ينسب أو ينفى عن القبيلة ما كان ثابتا من نسبته إليها. ويدخل في ذلك عيب القبائل والأنساب، فيقال عن هذه القبيلة فيها كذا وكذا، ويطعن ويتفاخر بقبيلته. هذه من أمور الجاهلية، وكلما قل الوازع الديني كلما كثرت بين الناس. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ثمة أمورا لا يمكن أن تزعزع، وهي نسبة الأنساب الثابتة التي قد علمت، كما علم ذلك بالفراش. فلو جاء رجل ادعى أن هذا ابنا له، وهو ابن لامرأة مزوجة، أو كان ذات سيد يطأها، لم يجز أن ينتسب هذا الولد له، ولو أثبتت كل التحليلات أنه ليس ابنا لهذا الرجل الذي ولد على فراشه. وذاك لما جاء رجل وادعى ابنا له من امرأة ذات سيد، قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر. الولد للفراش أي الولد ينسب لمن ولد على فراشه، سواء كان زوجا أو كان سيدا، كان تلد أمته وهو يطأها. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينفى الولد عن الفراش لأجل تحليل. وذلك أجمع الفقهاء والعلماء على أن كل ما يعارض ذلك فهو مردود. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا عبرة بالشبه ولا بغير ذلك ولا بالتحليلات، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ولد له غلام أسود والرجل أبيض، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض بزوجته يريد أن ينفي الولد لعدم الشبه والاختلاف اللون اختلافا بينا ظاهرا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى له ذلك، أي كيف يكون له ناقة لونها مختلف والإبل كلها حمر؟ قال: أنى له ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. أجابه جوابا حاسما وبين بأن الشبه لا اعتبار له، فقد يخرج الرجل على صورة تخالف صورة أبيه ومع ذلك لا يجوز نفيه إلا باللعان، وهو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ثم يلاعن على نفسه 4 مرات ويشهد على نفسه كما جاء ذلك في السنة النبوية. والشريعة كما أنها أقرت الأنساب في الفراش فقد أقرت الانتساب للقبائل، وجرى على ذلك المسلمون. والقبائل في الجاهلية وفي الإسلام ليست كل القبائل تعود إلى أصل واحد كما يظنه بعض الجهلة، بل إن عامة القبائل قديما وحديثا عامتها أحلاف، حتى قال العرب أن 4 بطون من العرب لم يقعوا في الحلف وسائر البطون العرب دخلت في الأحلاف، فأصبحت قبيلة تنتسب إلى حلف مع أن أصولها مختلفة، حتى قيل بأن 4 بطون أو 4 أجداد من العرب لم تحالف، بنو نمير بن عامر بن صعصعة وبنو عبس وبنو ضبة وبنو كعب بن الحارث. قال: ثم تحالفت 3 بعد ذلك، هي وقعت في أحلاف. قال: ولم يبق بطن بطون العرب لم يحالف إلا بنو نمير بن عامر بن صعصعة. وهذا يدل على أن عامة القبائل أحلاف، وقد أقر الشرع هذا الحلف وأقر الانتساب إلى هذه القبيلة التي اجتمعت على حلف. فالقبائل إما أن تكون تعود إلى أصل واحد أو إلى حلف أو إلى ولاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حليف القوم منهم، وقال: ابن أخت القوم منهم، أي فجعل الرجل قد ينتسب إلى أخواله فيكون منهم، وقد ينتسب إلى حلف فيكون منهم. كما أن العرب قديما قد اختلف في بعض الأنساب ولم يضر ذلك تلك القبائل ولا تلك الأجزام. اختلف العرب في عدان وقحطان، هل قحطان من عدنان أم ليس من عدنان؟ ولم يضر ذلك القبائل القحطانية ولا العدنانية. كما أنهم اختلفوا في قضاعة وهي تمثل ثلث العرب، هل هي قبيلة قحطانية أم أنها قبيلة عدنانية؟ وهكذا في عامة أجدام العرب فيها خلاف من قديم، ولم يكن ذلك عيبا إذا علمنا بأن عامة القبائل تكون أحلافا. ولذلك لا يجوز الإنسان أن ينفي نسب قبيلة أو أن يطعن فيها بظهور حمض نووي أو نتيجة كما يفعله بعض الجهلة اليوم. لذا علمنا بأن عامة القبائل إن لم نقل جلها في الجاهلية وفي الإسلام إنما هي أحلاف، وهذا يدخل في ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وعده من الأمور الجاهلية التي لا يتركها الناس: الطعن في الأنساب ونفي ما ثبت من الانتساب القديم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد، عباد الله، بظهور الحمض النووي وهو الاكتشاف العلمي الحديث الذي يقول في كثير من المعتنين بهذا الأمر أن نتيجته تكاد تكون قطعية، وقد تكلم العلماء والفقهاء المعاصرون في مثل هذه النتائج وكيف يستفاد منها، وقد أجمع الفقهاء وأجمعت المجامع الفقهية أن الحمض النووي وظهور النتيجة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفى فيه نسب ثابت قط. لو اجتمعت كل المعامل على إثبات أن هذا الولد ليس ابنا لهذا الرجل لم يجد شرعا أن ينفى
إذا علم أنه قد ولد على فراشه. وقد ذكر العلماء وحذروا من أن يخاض في هذا أو أن يخوض الجهال في مثل هذه الأمور فيبدأون في الطعن في الأنساب وفي نفي ما كان ثابتا. وقد ذكرت المجامع الفقهية أن الحمض النووي يستفاد منه في أمور لا يترتب عليها فساد ولا طعن في نسب ثابت، فيستفاد من الحمض في حال اختلاف النسب، كما لو كان رجل أو صبي اختلف في نسبه كان يدعيه اثنان وهو لا يعرف نسبه وليس له فراش كاللقيط الذي يوجد أو يرمى طفل فيأتي اثنان يتنازعان فيه، فإن الشرع حكم بالقافة، فإن كان طفل منبوذ ثم جاء رجلان يتنازعان كل يقول هذا لي قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقافة، والقافة هم الذين يعلمون الأثر فينظرون الأقدام وأثار الأقدام فيلحقون هذا بهذا. قال والحمض أقوى منه. إذن يثبت ما كان مختلفا فيه من نسب الأطفال الذين لا يعرف المربيون أو في حال الجرائم وعند التباس الجثث وغير ذلك أو ضياع الأطفال ونحو ذلك فإنه يثبت النسب بهذا. أما أن ينفى نسب ثابت فقد أجمع المسلمون والفقهاء على حرمته لمناقضته للأصول الشرعية العامة كقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد الفراش وللعاهر الحجر، كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينفى نسب قبيلة ثابت بظهور النتائج الحمض النووي كما يفعله الجهل اليوم في وسائل التواصل وفي غيرها وفي الإنترنت. أصبحت تظهر النتائج فيقال ثابت أن هذه القبيلة ليست هذه نسبتها، كل هذا ما حرمته الشريعة، بل هذا من الكفر والعياذ بالله الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا. فكل قبيلة قد ثبت نسبها وعلم لا يجوز نفي هذا النسب بهذه النتائج بأي حال من الأحوال، لا سيما علمنا بأن القبائل بأن أكثرها أحلاف، فقد تظهر نتائج القبيلة الواحدة على عدة أصول، بل قد يظهر منه من هو قحطاني ومنهم من هو عدناني ومنهم من هو من ربيعة ومنهم من هو من مضر ومنهم من هو في قضاعة، وتكون قبيلة واحدة ولا غير، ولا يمكن أن يكون ذلك دليلا على خلاف القبيلة وأنها قبائل متعددة، لأن العرب أكثرهم أحلاف، وقد أقرت الشريعة هذا وكان على هذا المسلمون من قديم. ولكن قد يستفاد من الحمض النووي في النسب المختلف فيه، كان يتخلف النسابة في نسب قبيلة، منهم من يقول أن هذه القبيلة تعود إلى قحطان، ومنهم من يقول لعدنان، أو منهم من يقول أنها قبيلة ربيعية، وآخرون يقول قبيلة مضرية، فحينئذ قد يستفاد من الحمض في إثبات القول الصحيح وأنها ثبت أنها قحطانية أو أنها مضرية أو أنها من عامر بن صعصعة أو من كذا ومن كذا، بشرط ألا ينفى ذلك ما ثبت من أفراد القبيلة من جذم آخر، لأن القبيلة تكون أحلافا، كما أنه القبيلة التي يجهل نسبها، وقد عهد في العرب أن قبائل لها أصول صحيحة قد جهل نسبها، وأسباب جهل النسب كثيرة منها الحروب والقتال فتتفرق القبيلة في أنحاء الجزيرة وفي أنحاء الأرض فيضيع نسبه بعد التفرق، أو قد تنتحل القبيلة بعض المهن والأعمال اليدوية التي يستقبحها العرب، وقد يكون بسبب أمر حصل من القتال فتخفي بعض القبائل نسبها، ومع مضي الزمن لا يعرف النسب، وهذا أمر معروف ومشهور من قديم وليس من هذا العصر. وقد أثبتت الأحماض النووية صحة نسب بل عراقة نسب كثير من القبائل التي كان يدعى أنها لا نسب لها، فيستفاد من هذا في إثبات نسب القبيلة التي قد جهل نسبها سابقا. لكن إن أثبت الحمض نسبه إلى قبيلة معينة وأنكرت تلك القبيلة هذا النسب لم يجوز نسبته إلى خصوص تلك القبيلة، لكن تنسب إلى الجذم الأكبر كان تنسب إلى عدنان أو إلى قحطان التي يشترك فيها قبائل عدة. أما إذا نسبها إلى قبيلة معينة ذات اسم مخصوص ونفت هذه القبيلة ورفضت هذه النتائج لم يجد انتسابه لهذه القبيلة، لكن ينتسب إلى الأصل الذي ترجع إليه. كان يقال أنها من قبائل مضر أو من قبائل عدنان أو من خوازن أو ما شابه ذلك من هذه القبائل التي تنتسب لها قبائل كثيرة وقبائل شتى. عباد الله، الخوض في هذا خطر خطورة عظيمة، وإذا لم يوقف السفهاء من الخوض في مثل هذه الأمور فإنه قد يولد الإحن والحزازات، بل قد يورث القتال والدماء. ولذلك هذه الأمور لا يجوز أن يخوض فيها من هو جاهل بالشرع وجاهل بالأصول الشرعية التي أقرتها في علم الأنساب. ومن رأى ويرى ما يكتب اليوم في وسائل التواصل وفي الإنترنت وفي المنتديات يرى هولا من الطعن في الأنساب ومن نفي النسب الثابت وغير ذلك ومن السباب والشتام، ولا شك أن هذا هو عين ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحمض النووي ونتائجه لا يجوز أن يخوض في مثل ذلك ولا نتكلم فيه إلا من كان عالما بالشرع، عالما بما يجوز وما لا يجوز، ما يصح وما لا يصح، كما أنه لابد أن يكون عالما بأصول الأنساب وعالما بطرق العرب في الأنساب. وأكرر وأقول أن العرب أكثرها أحلاف، واليوم بين القبيلة الواحدة يحصل خصام، تأتي النتائج معينة فيقال أن القبيلة أصلها هذا الفرعان، وأما الفرع الثالث فالأصل أنه حلف من قديم فيحصل النزاع. ولا شك أن هذا مؤذن بخطر كبير، ولذلك أقول هذا لأبين خطورة هذا الأمر وعدم جواز الدخول فيه للجهلة ولمن ليس له أصول شرعية ولا خبرة بما يجوز وما لا يجوز ولا علم بأنساب العرب القدماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقم الصلاة.